بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. الإنسان في القرآن وصلنا إلى مصير الإنسان. عندما نتأمل ولو بشكل بسيط وسريع في أنفسنا وفي الآخرين، ندرك بأن هناك اختلاف في الشكل الظاهري، في الوجوه، في اللغة، في اللون، في الدولة، في الثقافة، في الطول، في العرض، ولكن بيننا وبين الآخرين أيضا هناك أمور مثل الاستفادة من الحواس الخمس، استقامة القامة، حاجة إلى الغذاء، حس وحب البحث والبحث عن الحقيقة والإرادة الحرة. إذن هناك نوعين من الصفات والمميزات. هناك مميزات خاصة بكل فرد، مثل المميزات الأولى مثل اللون واللغة والثقافة، ليست في أمور مشتركة من جميع الأفراد الأخرى. ولكن هناك مميزات في الحاجة إلى الغذاء، الإرادة الحرة، حب البحث، البحث عن الحقيقة. هذه أمور مشتركة، وهل يمكن القول بأنها أمور ذاتية وتحدد مصير الإنسان أو لا؟ في هذه الأمور المشتركة تطرح كثير من المسائل، وهو أنه مثلا بالتوجه إلى الأبحاث السابقة وما مر في الفصل السابق، هل يمكن اعتبار هذه الأمور المشتركة لها علاقة بالهوية الواقعية للإنسان؟ هل هذه الأمور من الصفات المشتركة تستنهض وتلامس ذات الإنسان أو لا؟ هي صفات عارضة على الإنسان. ثم إذا فرضنا أنها مشتركات ذاتية، فهل لها معايير خاصة تحدد الطبيعة الإنسانية أو لا؟ ثم ما دور هذه الأمور المشتركة والوجوه المشتركة في حياة البشر؟ هل لها مصادق وأنواع، وما هي مصادق وأنواع هذه الأمور المشتركة؟ هذه المشتركات الذاتية ما علاقتها بالفطرة الإلهية وشاكلة وشخصية الإنسان؟ هل يمكن للإنسان أن يكون موجود خير وحسن، أو موجود شرير، أو خليط من هذين الاثنين، القبح وطلب الشر والخير والحسن، بالتوجه إلى هذه الأمور المشتركات الذاتية، كيف يمكن أن نصف الإنسان؟ هل هو خير شرير؟ هل لها علاقة هذه المشتركات الذاتية بكون الإنسان خير وشرير؟ في هذا الدرس سوف نبحث في هذه الأسئلة. في البداية لابد أن نلتفت إلى أن هناك آراء في هل الإنسان طبيعة مشتركة؟ ولعل هذه الطبيعة المشتركة التي نسميها مصير الإنسان، ما إليه يصير الإنسان، ولعل هذا السؤال يعتبر من الأسئلة الأكثر أهمية في أبحاث معرفة الإنسان، وشغل كثير من الأذهان طوال التاريخ. هناك نظريات كثيرة، البعض مثل باسكال يقول بأن معرفة ذات الإنسان وطبيعة الإنسان أمر غير ممكن محال. والباب أنكر وجود مصير مشترك للبشر، مثلا دوس أورتيغا يقول أن العلوم الطبيعية هي انكسرت وانهزمت في مقابل الواقعية المحيرة لحياة الإنسان، وأن السبب الذي يجعل من المستحيل أن يرفع الحجاب عن أسرار الإنسان هو أنه ربما الإنسان ليس شيء، لا يوجد شيء، لا يوجد سر أصلاً يقال في طبيعة الإنسان، وكل ما قيل في طبيعته فهو كذب. الإنسان فاقد لشيء يسمى الطبيعة والمصير. هذا كلام غوست أورتيغا أو أورتيغا. فطالما أن هناك من ينكر وجود طبيعة مشتركة، من المناسب أولاً وقبل أن نثبت أن هناك طبيعة مشتركة للإنسان أو ننفيها، من المناسب أن نوضح المقصود بالطبيعة المشتركة أو المصير. ما هو المقصود بالطبيعة المشتركة؟ عندما نتأمل في الأنواع المختلفة للحيوانات نجد أن هناك جهات اشتراك وجهات اختلاف وتمايز. مثلاً وجود بعض الغرائز مثل حفظ الذات وتوليد المثل وصناعة البيت، بناء البيت، هذه تعتبر طبيعة مشتركة بين الحيوانات. هذه غرائز يشترك فيها الحيوانات، ولكن أيضا كل نوع من أنواع الحيوانات بالإضافة إلى هذه الغرائز المشتركة له صفات و سلوكيات خاصة به تميزة. ومن هنا فإن من يتأمل في حياة الحيوانات يكتشف بعض تلك الذاتيات التي تكون طبيعتها. طبعا هذا لا يتيسر للإنسان بسهولة، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى أسرار حياة الحيوانات بالحدس والظنون، وإنما هو يبحث ويحقق ويشاهد، ومن خلال مشاهداته لحركة هذه الحيوانات، الحركة الظاهرية للحيوانات وكيفية بنائها إلى بيوتها وكيفية حصولها على الغذاء وكيفية اعتنائها بأطفالها، يستطيع أن يصل إلى شيء من حياتها الفردية أو الاجتماعية، ويستطيع أن يوجد تمايز ومشخصات تميز كل حيوان في حياته الفردية والشخصية والاجتماعية. وكل من يبحث في حياة الحيوانات سوف يشاهد هنا أن هناك تنوع وتفاوت في مصير وطبيعة الحيوانات. عندما نرجع إلى الإنسان، فإن المقصود من أن للإنسان مصير وطبيعة خاصة به هو أن طبعا لا نقصد بأننا نريد أن نثبت أن الإنسان هو كما حال سائر الحيوانات، له خصوصيات خاصة به فقط، بل نقصد أن نثبت أن الإنسان له خصوصيات أرفع من الحيوان. لأن بين أفراد البشر خصوصيات مشتركة فوق مستوى الحيوانية. هنا الميدان ميدان بحث عن خصوصيات مشتركة فوق مستوى الحيوانية وغير اكتسابية، إدراكات، ميول، قدرات إنسانية. إذا استطعنا أن نثبت أن للبشر قدرة وإدراك خاص أو ميول خاصة حرم منها كل الحيوانات، في هذه الحالة سوف نستطيع أن نثبت بأن للإنسان طبيعة مشتركة فوق مستوى الحيوانية، وهذا هو ما يتميز به. أول خصوصية للطبيعة المشتركة الإنسانية كما أشرنا أنها فوق مستوى الحيوانية، يعني أن ميوله وقدراته ورؤاه لا يمكن أن نجد مثلها في الحيوانات، مثل قدرة الانتزاع والاستنتاج وطلب الخلود أو لا أقل عمق ما يدركه الإنسان وعمق إدراكات الإنسان لا نجدها في جميع الحيوانات. وإن كان بعض الحيوانات لها بعض الإدراك تدرك، ولكن إدراك الحيوان لا يقارن بمستوى وعمق وتنوع إدراك الإنسان. ولذلك نتائج هذا العلم وهذا الإدراك عند الحيوان وعند الإنسان لا يمكن أن تقارن بنتائج إدراك الإنسان، التكنولوجيا التي وصلها الإنسان، العلم والتطور العلمي عند الإنسان شاهد واضح وبارز على ذلك. الخصوصية الثانية للطبيعة المشتركة هي أنها غير اكتسابية، يعني لا دور للتعليم والتعلم وغيرها من العوامل الاجتماعية والبيئية في إيجاد هذه العناصر المشتركة في الطبيعة الإنسانية، ولذلك هي موجودة في جميع أفراد الإنسان. في كل شرط يمكن أن يتطور وفي كل وضع اجتماعي، وإن كانت قد يكون هناك شدة وضعف ودرجات متفاوتة، ولكنها موجودة في جميع أفراد. الخصوصية الثالثة لعناصر الطبيعة المشتركة الإنسانية أنها لا تزول باقية الإنسان، لأنها تشكل هويته وهي المواد الأولية الإنسانية، لذلك هي لا تقبل الانفصال عن أو الزوال. وإذا وجدنا من أفراد الإنسان من لا تتوفر فيهم هذه العناصر فهم في الواقع ليسوا إلا عادة من حيوانات لا يحتاجون على أنهم من أفراد البشر. وهذه الخصوصيات المذكورة تعتبر معيار للتعرف على هوية الإنسان. نعم هناك عوامل تؤثر على شدة وضعف هذه الخصوصيات المشتركة، هذه العناصر المشتركة في الطبيعة الإنسانية هي تطلق مع ولادة الإنسان، ولكن العوامل البيئية والاجتماعية تؤثر في تقويتها وتضعيفها أو توجيهها. مثلا الإنسان، كل إنسان يحب الحقيقة ويطلب الحقيقة ويحب الكمال، ويمكن لعوامل البيئة والمجتمع والتعليم والتعلم أن تضعف هذه التوجهات في الإنسان، كما يمكن أن تزيد منها وتقويها. طبعا يجب الالتفات إلى أنه كون هذه العناصر ذاتية وتشكل هوية الإنسان لا يعني أنها اكتملت فيه وتشكلت شخصيته وهي بالفعل حاضرة، بل هي يمكن أن يقال بأنها مشتركة في تساهم ومشتركة بين أفراد النقد في تكوين مصير هذا الإنسان. هي استعدادات قابليات تتفعل وتتكامل وتنمو مع مرور الوقت، وهذه أيضا المسألة مسألة التفاعل والتفعيل والإنماء تتأثر بالعوامل البيئية والاجتماعية. أما هذه الدعوة أن الإنسان طبيعة مشتركة، ما هو الدليل عليه؟ في البداية هذه الطبيعة المشتركة لها أبعاد، أو العناصر التي تكون الطبيعة الإنسانية المشتركة لها أبعاد، ويمكن أن نقسمها إلى ثلاث أبعاد: البعد الإدراكي، وبعد الميول، وبعد القوى. يعني الإنسان لديه قوى تميزه عن غيره، لديه ميول ورغبات تميزه، ولديه أيضا مدركات وإدراك يميز عن غيره. وهذه الأبعاد الثلاثة يمكن أن نحصل عليها سواء ونستدل عليها سواء بالمتون الدينية والنصوص الدينية، أو بالعقل، أو بالتجربة. في النصوص الدينية هناك تأكيد على أن للإنسان فطرة الله، فطرة إلهية، وأيضا له جهاز إدراكي خاص. الإنسان بواسطة هذا الجهاز الإدراكي وهو العقل يقوم بالقياس والاستنتاج، وبواسطة المعلومات السابقة يستنتج معلومات جديدة. يدرك قضايا مثل حالة اجتماع النقيضين، رفع النقيضين محال، الشيء لا يتبع نفسه، تقدم الشيء على ذاته محال، وغيرها من المسائل التي تعتبر بديهية ويتفاعل معها العقل بشكل مباشر وبدون حتى الاستفادة من الحس. بل البشر خلقوا بذهنية تشكلت بهذه القوانين والأصول. فهذا الذهن وهذه العقلية تدرك هذه القضايا البديهية، ثم تكون على أساس هذه القضايا البديهية مقدمات وتصديقات وصور وأشكال مختلفة وتراكيب مختلفة وأقيسة مختلفة، استدلالات مختلفة. يمكن أن تسمى هذه الإدراكات البديهية إدراكات فطرية لأنها خلقت مع الإنسان بشكل طبيعي وذاتي. وهناك من يقول بأن هناك إدراكات فطرية عند الغربيين في أوروبا مثل ديكارت وأتباعه، ولهم تصور خاص للإدراكات الفطرية. أيضا من الأمور التي عندما نتأمل في الإنسان نصل إليها هي معرفة بالقيم والأخلاق. كل البشر لديهم إحاطة وإدراك للقيم والأخلاق، ولديهم مستوى معين من المبادئ الأخلاقية. هذا دليل على أن هناك مصير مشترك وطبيعة مشتركة. تدل على ذلك التجارب والمشاهدات الشخصية وتتبع التاريخ في أثار الماضي. نجد أن هناك قواعد أخلاقية مشتركة مثل حسن العدالة وحسن الوفاء وقبح الظلم والصيانة والأمانة. بعض المفكرين الغربيين مثل كانت مثلا يعتقد بأن هذه القضايا هي قوانين العقل العملي الواحد، وأحيانا يعبر عنها بالحس الأخلاقي أو الوجدان الأخلاقي. وعلى أساس نظرية كانت الأخلاق يقول أن كل البشر لديهم هذا الاستعداد والقوة والاستعداد الأخلاقي والقوة الأخلاقية. وبعد أن تنمو هذه القوة وتتفعل أكثر سوف تكون هذا الحس الأخلاقي واضح ومشترك بين الناس وبديهي. إذا هناك أيضا البعد الأخلاقي والقيمي والأحكام الأخلاقية هي شاهد آخر على وجود الطبيعة المشتركة. أيضا من الشواهد وجود الميول، ميول غير الميول والرغبات الحيوانية، ميول ورغبات فوق الرغبات الحيوانية، رغبة العلم، الرغبة في كشف الحقيقة والفضيلة والكمال والجمال والخلود، الميل إلى العبادة وغيرها من الميول الأصيلة والفطرية. ما على أنها أصيلة وفطرية يعني أنها في روح كل إنسان تلازم روحها وتصاحبه دائما هذه التمايلات. هذه التمايلات خصوصيات الروح الإنسانية، وكل إنسان بشكل ذاتي سواء كان يشعر بذلك أو كان يعني كانت هذه الميول قوية عنده فيشعر بها أو كانت ضعيفة، إلا أن هذه الميول موجودة ويعيشها الإنسان. كما ذكرنا أن العوامل الخارجية تؤثر في شدتها وضعفها، ولكن أصل وجودها مشترك في جميع أفراد البشر. هي أمور تكوينية في أصل تكوين الإنسان. لذلك مثلا الميل إلى الجمال كل الميول الفطرية وله بعد ذاتي في طبيعة الإنسان. كل المخلوقات الجميلة اهتم بها الإنسان طوال تاريخه. وعندما نذهب إلى تاريخ الفنون ونقرأ تاريخ الفنون نجد أن حس الجمال موجود في كل زمان، وتوجد له مصادر. أيضا شاهد آخر على وجود طبيعة مختلفة للإنسان هي القدرات الذاتية للبشر، القدرة على تعلم اللغة والتفهيم والتفاهم عن طريق الرموز الاعتبارية، الاستعداد إلى الوصول إلى مدارج عالية من الكمال. هذه أيضا القوة والقدرات الموجودة على الإنسان والتي يشترك فيها أفراد البشر هي دليل على وجود طبيعة مشتركة بين البشر. وجود هذه الميول والمعارف والقوة المشتركة بين أفراد الإنسان له شواهد كثيرة في النصوص الدينية في الآيات والروايات. مثلا آية الفطرة التي سوف تأتي والتي تتكلم عن هذا المصير المشترك للإنسان وتعرفه، والآية أيضا ونفسه وما سواها فألهمها فطورها وتقواها، يعني أن النفس الإنسانية كل نفس إنسانية عندما سواها الله سبحانه وتعالى ألهمها فطورها وتقواها، ألهمها القيم الأخلاقية، وأن هذه القيم والأخلاق هي ذاتية في الطبيعة المشتركة للإنسان. وهناك آيات كثيرة تتكلم عن مدارج الإنسان العالية ورغبته في الوصول إلى الكمالات، وتتضمن بيان قدرات الإنسان الذاتية من أجل العروج في هذا المسير. الآن نعود إلى الفطرة، وكما أشرنا في أن الآيات والروايات تتضمن وتصرح هذه الحقيقة أن هناك عناصر فطرية الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، مسألة الفطرة الإلهية، خلق الإنسان فطره أوجده في مجموعة من الميول والفطرات والمعارف. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الآية تصرح بأن هناك نوع الفطرة الإلهية في الإنسان، يعني أن الإنسان جبل وخلق بطبيعة بحيث أنه يستعد وعنده استعداد لقبول الدين الإلهي وقبول دعوة الأنبياء والتوحيد وعبادة الله. إذن هذه الأمور هي في ذات الإنسان وفي مصيره، وتحدد مصيره وتحدد ميوله. فالإنسان منجذب للتوحيد بشكل ذاتي، وهو يعرف الله سبحانه وتعالى بشكل ذاتي. لذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في ذيل هذه الآية: كل مولود يولد على فطرة. يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه، يعني يقصد الرسول صلى الله عليه وآله أن كل مولود يولد وهو يعرف خالقه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كلمة الإخلاص هي الفطرة. توحيد وحدانية الله سبحانه وتعالى هي مقتضى الفطرة الإنسانية. يعني يقول الحكماء الإسلاميين في أبحاث التوحيد، وأثبتوا ذلك أيضا، أن معرفة الإنسان العقلانية هي معرفة بالقوة. يعني الإنسان لديه استعداد، ومع مرور الزمن يتفعل هذا الاستعداد. في المتون الدينية أيضا تذكر هذه المسألة، أن الإنسان عندما يولد هو فاقد لأي علم حصولي ومفهومي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولكن هذا لا يعني أنه لا يعرف خالقه. معرفة الله معرفة حضورية وليست حصولية. هذه الآية كما يقول المفسرين هي تتكلم عن العلوم الحصولية، تنفي أن الإنسان يعرف يعلم علوم حصولية، ولكنها لا تتكلم عن الإنسان أن يكون لدى الإنسان علوم حضورية. وما يقرب باتفاق الحكماء والمفسرين أن الأمور المصيرية والفطرية الموجودة في الإنسان أعم من الغرائز أو التي تشترك فيها مع الحيوانات أو تلك الخاصة التي تتعلق بالطبيعة المشتركة للإنسان، وهي التي فوق الحيوانية خاصة بالإنسان، هي في بدو الولادة قوة واستعدادات، ومع مرور الزمن فتنامى وبالتدريج تتفعل. مثل أوضح مثال الغريزة الجنسية أو حب الخلود. ما يمكن أن نقوله الآن ندافع عنه خلال الشواهد التي ذكرناها، أن هناك استعداد لهذه الأمور الفطرية من أول خلقة الإنسان، ولكن ادعاء أنها فعلية في كل مورد من هذه الموارد، هل هي فعلية من أول الولادة من أول ما يولد الإنسان، فإن هذا يحتاج إلى دليل خاص. إذا وجد هذا الدليل الخاص يثبت لنا أن هذا الأمر الفطري هو متفعل من أول خلقة الإنسان. نعم، هناك دليل كما ذكرنا على أن معرفة الله والتوحيد أمر فطري ومتفعل. كل من يولد عارف بخالق، ولكن بقية الأمور الفطرية نحتاج فيها إلى دليل خاص لإثبات أنها متفاعلة من وجود. هنا يطرح سؤال، هذه الطبيعة المشتركة للإنسان هل هي خيرة في ذاتها أو كبيرة؟ طبعا هناك بعض الفلاسفة الوجوديين اللي ينتمون إلى الفلسفة الوجودية إلى ظهرت في القرن العشرين مثل سارتر، أو السلوكيين علماء النفس السلوكيين مثل واتسون، أو علماء الاجتماع مثل دوركيم، وبعض الفلاسفة التجريبيين مثل جون لوك يتصورون بأن الإنسان مثل بأن الإنسان مثل اللوح الأبيض، بحيث العوامل والعناصر الأبعاد بعد الأفكار والميول والقدرات هؤلاء عفوا يتصورون أن الإنسان كاللوح الأبيض، بحيث أنه يتشكل من خلال العوامل والعناصر غير الذاتية. لوح أبيض ما في شيء، ما في طبيعة مشتركة ذاتية. في حين أنه كما الإنسان له أبعاد أفكار وميول وقدرات أرفع من الحيوان، وإن كان بعضها بالفعل وبعضها بالقوة، وإن كان بعضها يحتاج حتى يتفعل إلى عوامل خارجية، هؤلاء الذين قالوا بأن الإنسان لوح أبيض له خير وله الشر، هم حاولوا أن يخرجوا من هذا السؤال هل الإنسان خير أو شر، يخرجونه ناجين. في حين أننا عندما نرجع إلى الشواهد التجريبية والعقلية والوحدانية والوجدانية أيضا، نجد أن الإنسان يمتلك عناصر لطبيعة مشتركة، وهذه الطبيعة سوف تعطيه لون في الأخير، هل هو خير أو شرير. ولكن السؤال، هل الإنسان بشكل عام خير ويطلب الخير، أو أنه شرور، أو أنه خليط من هذين العنصرين الخير والشرارة؟ بعض العلماء مثل أنصار فرويد والنفعيين وأتباع اللذة، وبعض الفلاسفة التجريبيين مثل توماس هوبز يتصورون بأن الإنسان شرور في ذاته، والفرويديين الجدد مثل أريك فروم، والإنسانيين مثل كارل راتشارد ومازلو، وبعض الرومانسيين مثل محسوبين على المدرسة الجديدة مثل جان جاك روسو، يتصورون أن الإنسان خير، وأن الشرور الإنسانية هي عارضة، وسببها هو القرارات غير الصحيحة التي يتخذها الأفراد أو تأثير المحيط الاجتماعي. فالشر عارض على الإنسان، الإنسان في خيره في ذاته خير. يقول الشيخ مصباح أن هاتين النظريتين يقول الشيخ محمود رجبي، وهو يعني رتب كتاب الشيخ مصباح، يقول أن هاتين النظريتين بين الإفراط والتفريط، طبيعة الإنسان كما عبر عنها هابس، يقول الإنسان هو سائب، إلا أن هذا الكلام لا ينسجم مع الميول المتعالية عند الإنسان وحب إلى العدالة والفطرة الإلهية والكمال. من جهة أخرى أيضا نسبة الشرور، كل الشرور إلى الإنسان ونسبتها إلى المحيط الاجتماعي وكونها عارضة على الإنسان، أو أنها بسبب قرارات غير صحيحة اتخذها الإنسان، وإنكار دور أي عامل أو أي ممهد قبلي حتى على مستوى المعدات والعلل الناقصة، هذا يعتبر تفريط. المسألة التي يجب أن نلتفت إليها هنا أنه يجب أن لا نخلط بين الأبعاد الوجودية والأبعاد القيمية للمسألة. مجموعة العناصر المشتركة في طبيعة الإنسان من حيث وجودها، من حيث أنها وجود، من حيث أنها إنسانات موجودة عند الإنسان، هذا تشتر على أنها كمال وليس فيها جنبة منفية، ولكن من حيث تقييمها فإن المسألة المهمة هنا هي أنها هذه الإنسانات في أي جهة يستفاد منها، كيف توجه. الفلاسفة والمفكرين سيئي النظر الذين يقدمون النظرة السيئة على الحسنة، هؤلاء بمشاهدة المظاهر المنفية لاستعمال هذه القوى والرؤى والميول، يتصورون بأن الإنسان شرور في ذاته، والفلاسفة الخيرين أو الذين ينظرون إلى كل شيء على أنه خير وحسن، يقدمون الحسن على الخبيث من أجل إثبات مدعاهم، يستندون في ذلك على مظاهر الخير التي يستفيد منها الطبيعة المشتركة للناس، يستفيد منها الناس بكثير أمورهم في خير وصلاح، في حال أن هذه المظاهر لا تدل على خيرية أو شرية الطبيعة المشتركة بشكل كلي. نحن إذا ركزنا على المظاهر قد نرى هنا صلاح ونقول طبيعة مشتركة صلاح، ونرى هنا قبح وشر فنقول الطبيعة المشتركة. هذه المظاهر لا تصلنا إلى الصفة التي تتصف بها أو خيرية أو شرية الطبيعة المشتركة. القرآن المجيد يبين أن الطبيعة الإنسانية تشتمل على مجموعة من الرؤى والميول والقدرات، وكثير منها غير موجهة، وإن كان بعضها موجه مثل فطرة التوحيد، فطرة معرفة الله، فطرة عبودية الله، هي موجهة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الذات المقدسة. من جهة أخرى هناك أثر ودور للمحيط قبل الولادة وبعدها، والمحيط الطبيعي والبيئة الاجتماعية، وينبه على تأثير هذه العوامل، ثم يؤكد القرآن على أن العنصر المحدد إلى كل الاختيارات والقرارات هو الإنسان ووعي الإنسان. إذن الطبيعة المشتركة للإنسان هي مجموعة من العناصر التي قسم منها موجه إلى الخير والصلاح، ولكن عندما ينفعل الإنسان أو يغفل فإن هذه الطبيعة المشتركة تتأثر بالعوامل التي تؤثر في سلوك الإنسان وتخسر ذلك التوجيه ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأنزل الكتب السماوية وألزم الناس بإجراء الأوامر والقوانين الإلهية وإقامة الحكومة الدينية، كل ذلك من أجل تفعيل هذه القوى والاستقدارات الموجودة عند الإنسان في أبعاده المختلفة كما ذكرنا في أبعاده الثلاثة. وعندما يستفيد من هذا البرنامج والنظام الإلهي الذي نزله خلال كتب الأنبياء، فإن مجموع عناصر الطبيعة المشتركة أعم من تلك الموجهة أو غير الموجهة وسائر العوامل وجميع العوامل سوف يتم توجيهها من خلال هذا البرنامج. أما أن الإنسان عندما يكون شرور، فإن شر هذا الإنسان هو سبب غفلته وانفعاله، وخير وحسن هذا الإنسان هو سبب فعاليته ووعيه، وهذا الوعي وهذه الفعالية يجب أن تكون تحت إشراف وتعاليم الأخلاق والدين. وسوف يأتي في الأبحاث القادمة توضيح أكثر. يقول الإمام الصادق عليه السلام في آية الفطرة، يجيب عن زرارة عندما سأله عن آية الفطرة، قال: فطرهم جميعا على التوحيد. وهنا يجب أن نلتفت إلى أنه صحيح أن الإنسان فطر على التوحيد وولد على التوحيد، ولكن هذا المصير الإنساني، هذه الميول والمعارف والقدرات أصيلة وفطرية، وأودعت في هذا الإنسان في نحو وجوده، وقد ميز بها عن سائر الموجودات وشخص بها. عنصر الفطرة الإلهية والأمور الفطرية في الإنسان لها أهمية خاصة، وهي عنصر خاص. وهناك أسئلة كثيرة حول الفطرة الإلهية تنطرحها في النصوص الدينية، وهذا يشير إلى أهمية هذا البعد الفطري والأمور الفطرية. ولكنه أيضا يثير أسئلة كثيرة. ما هو المقصود من الفطرة الإلهية؟ هل هي فطرة المعرفة أو فطرة الميول؟ إذا كانت فطرة المعرفة، فهل معرفة المعرفة الحصولية والعلم الحصولي بالله، أو المعرفة الحضورية؟ أيضا الفطرة الإلهية هل هي بالقوة أو بالفعل؟ هذه الميول والمعارف الفطرية هل هي بالفعل من بدو تولد الإنسان، أو أنها بالقوة ثم تتفعل؟ ثم هذا الأمر الفطري هل هو يزول وممكن الزوال، أو أنه باقي ومخلد مع خلود الإنسان؟ في البداية، أنه في باب فطرية التوحيد هناك ثلاث احتمالات تذكر في كتب العقائد. الاحتمال الأول أن الفطرة يعني التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى. هنا الفطرة يعني فطرة العقل، الجهاز الإدراكي للإنسان. الاحتمال الثاني هو العلم الحضوري والشهودي للبشر لله سبحانه وتعالى. كل البشر بدرجات مختلفة هي تعرف الله بلا واسطة. الاحتمال الثالث أن الفطرة الإنسانية للفطرة الإلهية الموجعة في الإنسان هي عبارة عن ميول، وليست من باب المعرفة وإنها من باب الميول الذاتية في الإنسان. يعني أن الإنسان فطر وخلق روحيا يميل لله ويطلب الله سبحانه وتعالى. وهناك نقاش للشهيد مطهري والشيخ مصباح اليزدي في منهج الجديد في الفلسفة، ونقاش في هذه الاحتمالات وتحليل إلى هذه الاحتمالات. المرحوم الشهيد مطهري يقول أن البعض يدعي بأن فطرية التوحيد يعني أن فطرة العقل، ويقول بأن الإنسان بحكم العقل الفطري يقر بوجود الله بلا حاجة إلى مقدمات استدلالية، بل يكفي التوجه إلى نظام هذا الوجود حتى يشعر الإنسان بمقبوليته ومربوبية الموجودات لله سبحانه وتعالى بدون أي استدلال. وهذه هي ما يسمى في الاصطلاح المنطق بالفطريات، مجرد تصور الموضوع والحكم ندرك نقر بصحة هذا الحكم، مجرد أن نتصور هذا النظام الكوني ندرك أنه مقهور لي رب وخالق. ثم يقول الشهير المطهر أن الحق لا يمكن أن نعتبر أن قضية الله موجود من الفطريات المنطقية، لأنه طوال التاريخ عندما نرجع إلى التفكر نرى أن هناك براهين عند الحكماء والفلاسفة وغيرهم يستدلون فيها على وجود الله، وبراهين كثيرة وعظيمة، وهذا السعي والجد العلمي العظيم يدل على عدم البداهة الاعتقاد بوجود الله. من هنا ذكر بعض العلماء أن الاعتقاد بوجود الله ليس أمرا بديهيا، بل هو قريب إلى البداهة، ولذلك يحتاج إلى دليل. طبعا هذا تعليق آية الله الشيخ مصباح أن الله موجود ليست من الأمور الفطرية المنطقية، وإنما هي تحتاج إلى دليل لأنها قريبة من البداهة. ثم الاحتمال الثاني أن يراد به أن الإنسان يدرك الله بالفطرة ويعيش وجود الله بالفطرة، يعني بالعلم الحضوري، يعني أن الإنسان عندما يتوجه إلى أعماقه فإنه يشعر بعلاقة بالله، وهذا الشهود والعلم الحضوري هو موجود في كل أفراد البشر. وعندما ينقطع عن كل الأسباب يمكنه أن يلمس هذه الرابطة القلبية والعلاقة القلبية بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما تشير إليه بعض الآيات القرآنية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يعني لا نشعر بهذا بحضور الله سبحانه وتعالى إلا في حالة الاضطرار والضر والخوف. الاحتمال الثالث يمكن أن يستفاد من سورة الروم الآية 30 وهي آية الفطرة، أن الفطرة وأن الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان يدرك الله بالفطرة يعني أنه يشعر بوجود الله سبحانه وتعالى، فهي من باب الميول وليس المعرفة والإدراك. يعني أن الإنسان يميل إلى التوحيد، يطلب التوحيد، يطلب العبادة ويميل إلى العبادة، هي كلها ميول وإحساسات في الإنسان. هناك تمايل ورغبات وميول عالية تسمى بالميل إلى العبادة. لذلك الإنسان يشعر بأنه مرتبط بحقيقة ويريد أن يسبح ويقدس تلك الحقيقة. نعم، الآن عندما نتأمل في الاحتمالات الثلاثة نجد أن الاحتمال الأول مستبعد، الاحتمال الثاني والثالث قد يكون يتناسب مع ظاهر آية الفطرة، وقد يكون من المشكل تقديم وترجيح أحد هذين الاحتمالين على الآخر. ولكن عندما نتأمل في الروايات التي جاءت في ذيل الآية يجعلنا نقطع بالاحتمال الثاني، ويمكن أن نلفق بين الاحتمالين ونقول بأنهما يكملان بعضهما البعض، لأنه إذا كان هناك ميل وتعشق إلى عبودية موجود بشكل فطري فإنه من غير المعقول أن يكون ذلك الموجود غير معلوم ومبهم، إذن لابد من وجود نوع من المعرفة
بالله سبحانه وتعالى هي فطرية أيضا، حتى يكون ذلك الميل غير مبهم ويكون معلوم. إذا كلما شعرنا بشكل فطري في أنفسنا، شعرنا بالخضوع والرغبة في العبادة، فإننا نخضع مقابل موجود ندركه بالإجمال. وهذا الإجمال والإدراك الحضوري والشهودي هو من جهة معرفة حضورية بالله سبحانه وتعالى، وهو من جهة ميل ذاتي ورغبة في عبادته وشكره، من حيث أنه المنعم وولي النعمة، ورغبة في الارتباط به. فيمكن الجمع بين الثاني والثالث بهذه الطريقة، بين الاحتمالين. ثم أن الفطرة لا تقبل الزوال، كما جاء في آية الفطرة الآية 30 من سورة الروم: لا تبديل لخلق الله، خلق الله لا يتغير. قد يغفل الإنسان عن الفطرة الإلهية ولكنها لا تزول، بمقدار ما يقوي هذه الفطرة ويقوي الجهات فوق الحيوانية الأعلى من الحيوان، فإنه يعيش إنسانيته وتتفاعل عند هذه الفطرة ويعيش مراقبا لهذه الفطرة، لا يغفل. البشر في بداية خلقته هو حيوان بالفعل وإنسان بالقوة، لأن لديه استعدادات غريزية وحيوانية تتفعل بسرعة، ثم مع استمرار الحياة يصبح ميزان تقوية ومستوى تقوية الجهات فوق حيوانية والأعلى من الحيوانية هي الحاكمة، فتبدأ الفطرة تتفتح وتقوى وتتفعل، فيستفيد من إنسانية أكثر وأكثر إلى أن يصبح إنسان. عندما تتفعل هذه الفطرة يخرج من دائرة الغفلة والحيوانية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه تشير إلى حقيقة الفطرة، أنها عندما تدس هي لا تزول وإنما تتلوث، وهذه الواقعية لا تقبل الإنكار أن الإنسان، أفراد الإنسان ككل، لا يأتون إلى الدنيا بخصوصيات متساوية. هناك تفاوت، خصوصيات بدنية، قدرات ذهنية، قدرات ذكاء مختلفة، وأيضا وضع اجتماعي وبيئي يختلف، والإنسان يتفاعل وينفعل ويستجيب إلى محركات خارجية بشكل مختلف. كل فرد يختلف عن الآخر طريقة استجابته. بعض الأفراد عندما تدعوهم إلى الحق وترغبهم في الإيمان تجد أنهم يبرزون استعداد أسرع وأشد، والبعض الآخر تجدهم يترددون عندما تدعوهم إلى الحق وعبودية الله سبحانه وتعالى، وعندما يسمعون الوحي الإلهي أو يشاهدون الأنبياء ومعاجزهم. والبعض تراهم يعاندون ويصرون على الكفر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الآن يطرح هذا السؤال: من أين تنشأ هذه الاختلافات؟ هل هي لها دور أساسي في فطرة الإنسان ومصيره؟ أو أنها من عوامل محيطية خارجية مؤثرة في فطرة الإنسان، في المصير المشترك للإنسان، أو أنه ليس لها تأثير، أو أن هذه الاختلافات مجموعة عناصر فقط تنسب للبيئة والمحيط؟ في الجواب عن هذا السؤال يجب أن نقول بأن شخصية كل فرد تشمل خصوصيات الفردية بالإضافة إلى تلك الطبيعة المشتركة. هذه الخصوصيات معلولة لعوامل متعددة طبيعية واجتماعية اختلافات وراثية وجينية وتربوية. هناك تجارب نجاح وتوفيق أو فشل وهزيمة، شروط إقليمية وجغرافية، خاصة قدرة الاختيار والتجارب، القدرة على الاختيار والتجارب الشخصية. كل من هذه العوامل له أثر وله سهم وتأثير تشكل شخصية الإنسان وشاكلة الإنسان. أصل الفطرة الإلهية والأخلاقية للبشر والممهدات الذاتية والعناصر الذاتية والفطرية في الإنسان هي عوامل مشتركة في بناء شخصية الإنسان، وهي مؤثرة ووجودها دائم، ولكن تتفاوت من فرد لآخر حسب اختلاف الشاكلة. والمقصود من الشاكلة، قل كل يعمل على شاكلته، مقصود بالشاكلة في هذه الآية هي الملكات التي تبني الهوية الشخصية للفرد، وهي عبارة عن مجموعة العوامل التي تم ذكرها بالإضافة إلى الفطرة الإلهية. المسألة التي يجب أن نتأمل فيها ونركز عليها هي أن الأمور الفطرية لا تنمو ولا تصحو بشكل متساوي عند الأفراد أيضا، ولذلك لا يمكن أن نقول بأن هناك حصة خاصة ومشخصة وثابتة وواحدة للعوامل الفطرية وهي في عرض بعضها البعض. لا، الأمر ليس كذلك. كل إنسان له فطرة إلهية وأخلاقية تختلف في صحوها وتفعيلها وزراعتها واستعدادها، وأيضا يختلف بالتالي خضوعه وعبوديته وحياته الأخلاقية وتميزها عن غيره. إلا أننا يجب أن نؤكد أيضا على أن عامل الفطرة هو السهم الأكثر تأثير على تشكيل شخصية وشاكلة الإنسان. وأولئك الذين لا يهتمون بهذا العامل القوي ويتجاوزون ويتغافلون، فإنهم سوف تقوى عندهم الجوانب الحيوانية وسوف تنطفئ وتضعف، ويعني تداس تضعف شعلة الفطرة عندهم فيعيشون كالحيوانات، بل هم أضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتفتون إلى ما فطرنا الله سبحانه وتعالى عليه، وأن نلتفت إلى حقيقة هذه الفطرة، أهم الميول والمعارف الفطرية التي نحتاج إلى إحيائها لنلتزم على مستوى العقل، على مستوى الأخلاق، على مستوى القيم والمبادئ، لكي نهتدي لما يريده الله سبحانه وتعالى ولما فيه سلاحنا وسعادتنا ولما فيه خير مصيرنا. ونسألكم الدعاء وبراءة الذنوب.